بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، سنقرأ في هذا الباب الأحاديث كاملة، ثم نذكر المسائل المتعلقة بالسنة والتزامها والبدع وما أشبهها، مسائل كثيرة في هذا. قال عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا. وهذا على تقدير محذوف، وإن كان الأمير عبدا حبشيا، خبر لكان واسمها محذوفة. قال: وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعده فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنته وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أبو داود وهو حديث حسن. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعدت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعي السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. لو نصبت أحسن على العطف: وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، على العطف أيضا، النصب أحسن. قال: ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم، فإنما أهل إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير قال لابن عباس رضي الله عنهما: أضللت الناس. قال: وما ذاك يا عرية؟ تصغير لعروة، صغر لأنه أساء الكلام معه. ما سبب قولي لو أضللت الناس؟ كان يفتي بالتمتع في الحج ويخالف أبا بكر وعمر، وبكر وعمر كانوا يأمرون بالإفراد، وكان عمر ينهى عن التمتع. فعروة قال لابن عباس: أضللت الناس، يعني عندها خالفوا أبا بكر وعمر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أضللت الناس. قال: وماذاك يا عرية؟ قال: تأمر بالعمرة في هؤلاء العشر وليست فيهن عمرة، يعني عمرة الحج الذي عمرة التمتع. فالحاج المتمتع يبدأ ويأتي بعمرة ثم يتحلل منها، ثم إذا جاء وقت الحج أهل بالحج وأتى بأعمال الحج منفردة، أعمال العمرة منفردة وأعمال الحج منفردة. فقال: أولا تسأل أمك عن ذلك؟ من هي أمك؟ ها عندك أسماء بنت أبي بكر، عائشة عم خالته، لكن قصد هنا أسماء. أولا تسأل أمك عن ذلك؟ فقال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعل ذلك. فقال ابن عباس: هذا الذي أهلككم، والله ما أرى إلا سيعذبكم. الباب مفتوحة، ما أرى إلا سيعذبكم بضم الباء. ما أرى إلا سيعذبكم إني أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتجيئوني بأبي بكر وعمر. أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه بإسناد صحيح. قال عن سالم بن عبد الله أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عمر هي حلال، فقال الشامي إن أباك قد نهى عنها. فقال عبد الله بن عمر رأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. هذا الحديث من الأبواب المهمة في هذا الباب في هذا الكتاب، لأنه يتعلق ماذا بأمر مهم وهو لزوم منهج السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كتاب الله وسنة رسوله، على نهج السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وكثير من الناس قد سلموا فعل ماذا في كثير من المعتقدات، ولكنهم خالفوا نهج النبي عليه الصلاة والسلام في أمور استحسنوها، إما في الدعوة وإما في أمور أخرى، فوقعوا بالبدع. وإن سلمت عقيدتهم في الأسماء والصفات، وإن سلمت عقيدتهم في توحيد الألوهية وفي توحيد الربوبية، إلا أنهم قد ابتدعوا في الدين من هذا الباب، حيث لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في نهجه. ونهج النبي صلى الله عليه وسلم هي سنته عليه الصلاة والسلام التي أمرنا باتباعها في هذه الأحاديث الموجودة في هذا الباب وفي غيرها. وقبل الشروع في ذلك، أولا نحن مأمورون باتباع السنة كما في حديث العرباض، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. فما تعريف السنة؟ من يجي؟ تعريف السنة في اللغة وفي الشرع والاصطلاح، ما في اللغة طريقة، سنن من كان قبلكم أي طرق من كان قبلكم، لا تتبعن سنن من كان قبلكم أي طرقهم، وهذه سنة أي طريقة. طيب وفي الاصطلاح؟ نعم أو في الشرع المعنى العام وليس المعنى الخاص في أصول الفقه، هناك معنى عام في الشرع ومعنى خاص في أصول الفقه، فما هو المعنى العام في الشرع؟ نعم أرى شفتيك فقط أخي. طيب يعني طيب ووضح أكثرها عن الشريعة التي جابها النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وبأفعاله وبتقريراته، هي السنة التي نحن مأمورون باتباعها. جميع نعم جميع الطاعات التي جابها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل الواجبات والمستحبات. جميع العبادات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي سنته وطريقته. وبين المعنى الخاص في أصول الفقه حصلوها على ماذا؟ قسيمة الواجب، وهي ما أمر بالشارع ليس على وجه الإلزام، ما أمر بالشارع ليس على وجه الإلزام. فإذا قيل إعفاء اللحية من السنة، هل ينتقد على من قال هذا؟ يعني ليس عليه انتقاد، لكن إن كان في موضع ما يفهم منه يعني ما ينبغي مثل هذا الإطلاق مثلا عند العامة، لكن لو قالها هذا لا يدل على أنه لا يراها واجبة. هذا اللفظ قد يطلقه العالم وهو لا يرى أنها من المستحبات فقط بل من الواجبات، لأن من السنة أي من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يشمل الواجبات والمستحبات. إذن كل ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم أو كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع ومن الطاعات بقوله أو بفعله أو بتقريره فكلها هي سنته عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ألزم الناس بسلوك سنته عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. طيب، معلوم أن كثيرا من الناس يترك بعض الواجبات، وبعضهم أيضا يترك كثير من المستحبات، فهل يدخل في هذا الحديث أنه الموجود هنا من رغب عن سنتي فليس مني؟ من تركها رغبة عنها أي تفضيلا لغيرها فهذا يدخل في الحديث هذا، فليس مني أي فليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تركها تكاسلا فهذه معصية إن كان الترك لواجب، وتقصير إن كان الترك لمستحب، ويدخل في الذم إن ترك ذلك رغبة عنه. ولا شك أن من ترك واجبا أيضا مذموم ويأثم، ولكن إثمه أقل ممن تركها رغبة عنها، إثمه أقل ممن تركها رغبة عنها. طيب، بقي قوله نعم، بقي ما يتعلق بالبدعة، بدأنا بالتعاريف ثم بعد ذلك نشرع المسائل. طيب، البدعة ما تعريفها؟ أولا في اللغة، نعم، يعني أوجده على غير مثال سابق. طيب، وبعضهم يعبر باخترع، لكن الذي ذكرناه أحسن، يعني على غير مثال سابق، ما أوجده على غير مثال سابق اطلق عليه بدعة. طيب، البدعة في الشرع ما المراد بها؟ ما أحدث في الدين، نعم، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن يوضح أكثرها؟ هو إن شاء الله يشمل القول الأول، الأخ أضاف وليس له أصل في كتاب الله ولا سنة رسوله. طيب، هذا التعريف تضع الشاطبي ما كان يضاهي الشريعة وليس له أصل في كتاب الله وسنة رسوله، لكن التعبد لله يعني ينبغي أن يذكر في التعاريف. التعاريف التي ذكرتموها كلها صحيحة، ولكن يضاف لها التعبد لله عز وجل على بما ليس من أمره، عليه بما ليس من دين الله. فكل قول أو فعل أو تقرير، نعم، فكل قول أو فعل أو ترك، كل فعل أو قول أو ترك تعبدت لله عز وجل فيه وليس من شرع الله عز وجل فهو بدعة. تعبدت لله عز وجل فيه فهو من البدع. ما الدليل على هذا التعريف؟ حديث عائشة الذي قرأناه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. قوله في أمرنا هذا أي جعله من الشر، تعبد لله به. ما ليس منه أي ليس هو من الشر، فكان متعبدا لله وأضاف إلى الشرع ما ليس منه، فهذا مردود عليه، فهو من البدع المردود عليه. وأدخل جمع من المفسرين والعلماء البدعة في قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله، فهذا أيضا من البدع، وهو أعظم من ذلك أيضا، يكون شركا. وأيضا قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. ما معنى الاستثناء هنا إلا ابتغاء رضوان الله؟ ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فكيف المعنى في هذا الآية؟ لأنه قال رهبانية ابتدعوها، ثم قال ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. هل الله كتب عليهم الرهبانية من أجل رضوانه، أو ما المراد بالآية؟ أي نفى الله عز وجل أن يكون كتبها عليهم، وقوله إلا ابتغاء رضوان الله، أي كتبنا عليهم أن يبتغوا رضوان الله عز وجل بالطرق الشرعية. فالاستثناء هنا يسمى استثناء منقطع أو متصل، استثناء منقطع. الاستثناء هنا يسمونه في اللغة العربية استثناء منقطع، بمعنى أن الله عز وجل ما كتب عليهم الرهبانية، لكن كتب عليهم ابتغاء رضوان الله. فابتغاء رضوان الله ليس هو من الرهبانية، ليست الرهبانية من ابتغاء رضوان الله، كما تقول جاء القوم إلا حمارا. هل الحمار من القوم؟ هل يسمونه استثناء منقطع، أي جاء القوم ولم يأتي الحمار، أو ما جاء القوم إلا حمار، أي ما أتى القوم ولكن جاء حمار، وهكذا. هذا استثناء منقطع. الاستثناء المنقطع معناه أن الشيء المذكور بعد إلا ليس من جنس ما ذكر قبلها، فجنس الرجال غير جنس الحمار، والرهبانية التي ابتدعوها ليست هي من رضوان الله، جنسها مختلف. طيب، عامة العلماء على أن البدع كلها ضلالة، عامة العلماء من أهل السنة والجماعة وغيرهم، نعم، على أن البدع كلها ضلالة، وأخطأ بعضهم بعض أهل العلم وسمى أن البدعة، وقسم البدعة إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة، بدعة حسنة وبدعة سيئة. ويرد عليهم حديث العرباض وكل بدعة ضلالة، وحديث جابر أيضا فيه وكل بدعة ضلالة، توكيد بأصرح المؤكدات وهي لفظة كل. فماذا عن ما استدلوا به من حديث جرير في صحيح مسلم، من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء؟ ما هو جواب العلماء على هذا الحديث؟ ما مواليد؟ قالوا هنا سنة في الإسلام سنة حسنة، معنى ابتدع بدعة حسنة. طيب، من يأتي بالجواب؟ ارفع صوتك. نعم، يعني أحياء السنن. نعم، أحياء السنن، هذا هو المراد بالحديث، من سنة في الإسلام سنة حسنة، أي أحياء سنة لم يعملها الناس وميتت، أو أصبح كثير من الناس غافلا عنها فذكرهم بها، فلو أجرها وأجر من عمل بها من بعد. واستدل على ذلك بقصة ماذا؟ بسبب الحديث. ما هو سبب الحديث؟ عندك معاذ، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قوم عراة مكتاب النمار مقطع الثياب، فحزن النبي عليه الصلاة والسلام من حالهم، فقام وحث الناس على الصدقة. قال فجاء رجل من أنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، فوضعها، فلما رأى الناس ذلك تتابعوا حتى امتلأ، حتى صار كوما عند النبي عليه الصلاة والسلام من الصدقات. قال فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا الحديث، فهو دليل عليهم وليس لهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها. ومن السنن السيئة أن تأتي بشيء ليس من شرع الله عز وجل، فهذا الحديث عليهم وليس لهم. من السنن السيئة أن تأتي بشيء لم يأمر به الله، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، من شبههم الذين قسموا إلى حسنة وسيئة، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح البخاري لما جمع الناس على صلاة التراويح، قال في الحديث: كان الناس يصلون أوزاعا متفرقين، يصلي هذا فيصلي بصلاته أناس، ويصلي الآخر ويصلي بصلاته أناس، فلما رأى عمر قال: إني أرى لو جمعنا على أولئك لكان أفضل أو أمثل، فجمعهم على أبي بن كعب، فخرج بهم ليلة وهم يصلون خلف أبي، فقال: نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. قال عمر الخطاب: قال نعم البدعة هذه، فسماها بدعة، نعم البدعة هذه فسماها بدعة واستحسنها، دل على أن في الشرع ما يكون بدعة حسنة. ما هو الرد عليه؟ ماذا رد عليهم أهل السنة؟ نعم عندك. يعني عمر ما جاء بشيء جديد، عمر جمعهم على قارئ، وقد حصل هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالناس ليالي، ثلاث ليالي كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، ثم ترك. من أجل ماذا ترك؟ نعم، خشية أن يفترض على الناس. فهم من هذه العلة أن الترك كان بسبب، وهو خشية أن يفترض على الناس. عمر الخطاب رأى أن جمعهم أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى بالناس جماعة، ولأنه إنما ترك خشية الافتراض، وقد ذهبت هذه العلة، فإن الوحي قد انقطع والشرع قد اكتمل، فما بقي إلا أنه جمعهم. فلماذا سماها بدعة عمر رضي الله عنه، مع أنها قد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني بدعة من حيث اللغة، أي أن الاستمرار عليها لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالاستمرار عليها هو الذي حدث، الاستمرار عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام ترك الاستمرار لعلة قد ذهبت، على هذا فلا حجة لهم في هذا أبدا، لا حجة لهم في ذلك أبدا، فإن عمر ما جاء بشيء من عنده، وما جاء بشيء ليس من الشر، بل فعل شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الاستمرار عليها هو الذي سماه عمر بدعة، الاستمرار عليها. طيب، قول عبد الله بن عمر أيضا في صلاة الضحى مما ذكروه، سئل عبد الله بن عمر عن صلاة الضحى فقال بدعة، كما في مصنف ابن أبي شيبة مصنف عبد الرزاق، وفي رواية قال: ما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها، ما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها. قال: هذا دليل على أنه استحسن هذه البدعة، سماها بدعة وقال ما هناك شيء أحب إلي منها. قال: هذا دليل على أنه يرى أن ابن عمر يرى أن هناك بدعة حسنة. لا أحسن من هذا جواب آخر، يعني الأخ أجاب بأنه لعله ما بلغ الدليل، لكن جواب أحسن من نفس الجواب على أثر عمر رضي الله عنه، أن الذي قصده ابن عمر المداومة عليها لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو تحري الناس لها في المساجد، لأنه رأى أناسا يصلون في المسجد. وقول ما أحدث الناس أحب إليه منها دليل أنه ما رآها بدعة حقيقية، إنما أطلق عليه بدعة وأراد المعنى اللغوي، وأراد المعنى اللغوي أي أن هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود هو المداومة، وإلا فقد أثبت غير ابن عمر أثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى صلاة الضحى. وابن عمر لعله ما رآه بنفسه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم صلى، ولكن لعله بلغه أنه قد صلى. وقد سئل كما في صحيح البخاري أتصلي الضحى؟ قال ابن عمر لا. قيل فأبو بكر قال لا، قيل فعمر قال لا، قيل له فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إخالة، أي لا أظنه، لا أظنه صلىها. وهذا ظن من ابن عمر، ومع ذلك لم يحكم عليها بأنها بدعة حقيقية أو بدعة شرعية، وأطلق بدعة أي من حيث اللغة أن الناس داوموا عليها واستمروا عليها، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك. ويبعد أن ابن عمر ما بلغه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لها، لأن الصحابة كثر وقد كان عدد منهم يصليها. ما الذي قال مشاكلة؟ لا، المشاكلة ما ليس هذا موضعها، موضعها أن مثلا يقال له نعم ينهى عن بدع كثيرة، ثم يقول ثم يذكر الضحى مثلا، يشاكل بينه، شاكل في الكلام، بمعنى يوجد لفظ الكلام ثم يأتي بلفظ مثله. وعلى كل إن هذا ما يحتاج إليه في هذا الموضع. هناك كلام طيب لشيخ الإسلام على ما يتعلق بالبدعة اللغوية وكلام عمر رضي الله عنه، انظروا في مجموع الفتاوى الجزء 22 234 وانظر أيضا الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم الجزء الثاني 588 وما بعدها، اقتضاء الصراط المستقيم الجزء الثاني صفحة 588 وما بعدها، وانظر أيضا شرح حديث العرباض بن سارية من جامع العلوم والحكم، شرح حديث العرباض بن سارية من جامع العلوم والحكم، فقد ذكر أثر عمر وأثر ابن عمر وأجاب عنه. طيب، من شبه هؤلاء حديث ابن مسعود في مسند الإمام أحمد، أو أثر ابن مسعود في مسند الإمام أحمد، إن الله عز وجل نظر قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد قلب نبيه صلى الله عليه وسلم فاصطفاه برسالته وابتعثه، ثم نظر إلى قلوب العباد بعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى قلوب الصحابة هي خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء لنبيه يقاتلون عن دينه، إلى أن قال فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. هذه استدلوا بها على التحسين وماذا، على أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ما هو الجواب عنهم؟ ماذا في الشراء فسره الشراح بتفسيرين، أحد التفسيرين الإجماع، الإجماع، والتفسير الثاني الصحابة، منهج الصحابة رضي الله تبارك تعالى عليهم، والقولان متقاربان، قولان متقاربان. هذا هو المراد بالحديث. ولذلك انظروا إلى الحديث في سياق مدح الصحابة، وزراء، جعلهم وزراء يقاتلون عن دينه، قال فما رأه، انظروا إلى قول فما، عطف بالفاء تسببا وتعليلا، أي فما رآه المسلمون حسنا أراد به الصحابة. ولذلك ذكر هذا الحديث جماعة من العلماء والأئمة في فضائل الصحابة، في فضائل الصحابة يريدون هذا الحديث، ومنهم شيخ الإسلام أورده في منهاج السنة أورده في منهاج السنة الجزء الأول 166 في إجماع الصحابة، أي أن الصحابة أجمعوا على خلافة أبي بكر، كان في سياق الرد على الرافضة. انظر الاعتصام للشاطبي الجزء الثاني صفحة 152 منهاج السنة الأول 166 الاعتصام للشاطبي الجزء الثاني 152. طيب فماذا عن حديث البر ما اطمأنت إليه النفس ما سكنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر وتردد ما حاك في النفس وتردد في الصدر، ما حال هذا الحديث؟ نعم، من عنده جواب؟ لا، ذاك البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، لكن البر ما سكنت إليه النفس. حديث صحيح أو حسن عن من؟ وأنت؟ وابص بن معبد فيه ضعف، لكن جاء في الصحيح المسند عن أبي ثعلبة الخشني، والحديثان بالطريقين صحيح، الحديث بالطريقين صحيح. هذا مما استدلوا به، قالوا يعني مما استدل به المبتدعة أو الذين يدعون أن في الشرع بدعة حسنة، قالوا هذا الحديث البر مطمئنة إليه النفس، يعمل الشيء تطمئن نفسه إليه فيكون هذا من الشرع ومن البر. ما هو الجواب عن ذلك؟ نعم، يعني ليس المراد بالحديث في أمور مخالفة للشرع، إنما كما جاء في حديث النعمان البشير. ما هو الحديث؟ حلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا هو الأورع، هذا هو الورع. وهناك أيضا هذا الحديث من حب أن يعمل به، أنه البر ما سكنت إليه النفس عند وجود شبهة، عند وجود شبهة. والأورع هو الترك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما. فهذا فيما لم يعلم، وإما حلال بين وحرام بين، ويأتي الإنسان بشيء من نفسه ويقول سكنت إليه نفسي، فهذا لا يمكن. لكن ما اشتبه ولم يعلمه فهذا مما يعمل به، والأورع هو الترك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فمن اتقى الشبهات استبرأ الدين يعلم. وعلى كل هذا الحديث مبين بالأدلة الأخرى، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.